إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة، وأن يحوطهم بحفظه وتوفيقه وتسديده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق في حديث جابر الحديث الطويل الذي ضم مجموعة أحاديث، وصلنا إلى الحديث الرابع. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في غزوة من الغزوات، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. هذا له علاقة واضحة بكتاب الزهد والرقائق، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك فهذه دنياهم، هذه دنياهم، قوت الواحد منهم في كل يوم تمرة، تمرة واحدة هي قوته في اليوم، مع أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. ففي هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب. المهم أن تبقى عليك نعمة الدين، هذا هو معيار السعادة. ليست السعادة بكثرة مال ولا بكثرة ترفه من ملبس ومسكن ومركب وزوجة، وإنما السعادة، السعادة أن يكون معك دين الله تبارك وتعالى، هذا هو معيار السعادة. صار الناس الآن يتكلمون ويزنون السعادة بالدنيا، لا، السعادة بالدين. فمن كان معه دين الله تبارك وتعالى فهو سعيد، وحظ الإنسان من السعادة على قدر حظه من الدين، حظ الإنسان من السعادة على قدر حظه من الدين. قال: فكان يمصها، كان يمصها، هكذا بفتح الميم، مص يمص، مثل عض يعض، فكان يمصها. وهناك ضبط آخر ليمصها فقد ضبطوه أيضا بضم الميم، لكن هكذا هو المشهور يمصها. قال هو بفتح الميم على اللغة المشهورة، يقول الإمام النووي هو بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكي ضمها، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، لأن هذا قوته ما يأكلها مرة واحدة، وإنما في الصباح مثلا يمصها ثم يصرها في ثوبه ليتغدى بها مصا ويتعشى بها وهكذا. قال وكنا نختبط بقسينا ونأكل، القسي جمع قوس، ونختبط أي نضرب ورق الشجر فيتساقط فنأكله، هذا هو الخبط. وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، الشدق هو جانب الفم، هذا الشدق جانب الفم، قرحت أي تشققت وتجرحت. قال فأقسم أخطئها رجل منا يوما، مش عندكم تشكيل أقسم هكذا؟ ها؟ أيوة هكذا ضبطها، وإن كان في بعض النسخ جعلوا فتحة على الهمزة فلا. قال فأقسم أخطئها رجل منا يوما، أخطئها أي فاتته، فقاسم التمر يعني أخطأه نسيه. قال فانطلقنا به ننعشه، فانطلقنا به ننعشه أي نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد والجهد. قال إمام النووي فيه دليل لما كانوا عليه من الصبر، وفيه دليل لما كانوا عليه من الصبر. قال فشهدنا أنه لم يعطها، كيف شهدوا؟ يعني صارت قضية أيها الإخوة على تمرة، لما أخطئ يعني هذا الرجل هذه التمرة احتاج شهودا. قال فشهدنا أنه لم يعطها، كيف شهدوا؟ بالقراء، لأنه أصابه إعياء حتى رفعوه، فشهدوا على أنه لم يعطها. قال الإمام النووي وفيه جواز الشهادة على النفي في المحصور الذي يحاط به، في المحصور الذي يحاط به يعني في الأمر المحصور. نعم، لو كان هذا الرجل أخذ التمر ما كان هذا إيش؟ ما كان هذا حاله. فشهدنا أنه لم يعطها. فأعطيها، أعطيها بعد أن شهدوا له، فقام فأخذها. إيه؟ لأن القاسم يعني إذا وضع التمرة في غير موضعها من أين يأتي بها بعد ذلك في اليوم في الأيام التي تأتي؟ هذا كله لأجل تمرة. الحديث الخامس: قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، أفيح يعني واسعا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء. الإداوة من أوعية الماء، وقد ذكر الثعالبي في فقه اللغة ترتيب أوعية الماء التي يسافر بها من الأقل إلى الأكثر، يعني من الأصغر إلى الأكبر، فأصغرها الركوة، ركوة الماء هذا إناء صغير، أوسع منه مطهرة، أوسع منه إداوة، أوسع منه مزادة، أوسع منه سطيحة، أوسع منه راوية، فهذا هو ترتيب الأوعية التي يسافر بها: ركوة، مطهرة، إداوة، مزادة، سطيحة، راوية. قال فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، يستتر به، فالاستتار عند الغائط يعني لا بد منه، بخلاف البول، بخلاف البول فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباتة قوم مزبلة فبال فيها، وكان خلفه حذيفة، فلأجل هذا دورات المياه التي فيها الوعاء المعلق في الجدار ويبول الإنسان وهو واقف هذا لا بأس به، ما يأتي إنسان ويقول كيف هذا مطوع يبول أمام الناس وهو واقف، هذا لا بأس به، لأنه لا يجب الاستتار عند البول ويجوز البول قائما. وأما بالنسبة للغائط فلا بد من الاستتار. قال فإذا شجرتان بشاطئ الوادي بجانبه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله. الشجرة كلها أمسك بغصن من أغصانها وجر الشجرة، وهذا من دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة ومطالعتها تزيد الإيمان، فأكثر من المطالعة في دلائل النبوة. والإمام البيهقي رحمه الله صنف في ذلك كتابا سماه دلائل النبوة، والإمام البخاري عنده باب في صحيحه باب دلائل النبوة، وذكر فيه ما يقرب من 50 واقعة، وكذلك مشكات المصابيح أيضا ذكر فيها الكثير الكثير من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال انقاد علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش. البعير المخشوش هو الذي يوضع في أنفه عود ويجعل في العود يعني الحبل والزمام، فإذا شد منه فإنه ينقاد، لأنه إذا لم ينقد سيؤلمه، فهذا هو البعير المخشوش الذي يصانع قائده، يصانعه يعني يطاوعه. قال حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك. سبحان الله. يعني ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الشجرتين إلى الأخرى، هذا من عدله وقسطه عليه الصلاة والسلام، أخذ الشجرة الأولى إلى منتصف المسافة، وذهب وأخذ الشجرة الثانية إلى منتصف الإيش؟ المسافة. قال: فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما، بالمنصف يعني بمنتصف المسافة، لأم بينهما يعني جمعهما، لأم بينهما. فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر، نعم، فخرجت أحضر، أحضر يحضر، الحضر هو ليش؟ هو السرعة في المشي، الحضر هو السرعة في المشي. فخرجت أحضر، ومنه الإحضار، لأن الإحضار في الغالب يكون بإيش؟ يكون بسرعة. عندما تقول اذهب فأحضر لي كذا، يعني اذهب بسرعة. فذهبت أحضر بضم الهمزة وإسكان الحاء وكسر الضاد، أحضر، نعم، أي أعدو وأسعى سعيا شديدا مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقربي فيبتعد. نعم، هذا رعاية لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج جابر مسرعا حتى لا يبتعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة عند الغائط، أن الإنسان يبتعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الغائط أبعد يعني في الموضع. وقال محمد بن عباد، وهو أحد رواة الحديث، الإمام مسلم قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد. فإذا يكون ساق يعني لفظ هارون ابن معروف. قال: وقال محمد بن عباد فيتبعد بدل فيبتعد. قال: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة. هذا التلفت أيها الإخوة كان بقصد يعني العلم، من أجل أن يقف على شيء فينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الصحابي الذي قال: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من اضطراب لحيته. فهذا الصحابي كان إيش؟ كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني إذا جاءنا صاحب سنة، عالم بالسنة، العالم بالسنة الذي يكون سعادة للمجتمعات وتجتمع به الكلمة ويلتئم به الشمل، خلافا ما يروجه المغرضون. هناك أناس الآن مغرضون كالشياطين، يذكرون أن سبب المشاكل والإرهاب ابن تيمية ابن القيم بن باز ابن عثيمين، وهكذا يعدون. سبحان الله، هذا من الافتراء الذي ما بعده افتراء، بل دين الإسلام هو دين الرحمة ودين الأمن والاستقرار ودين الحكمة في كل شيء. قال: فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، يعني تمشي ترجع إلى مكانها. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسه هكذا، يعني لإحدى الشجرتين، وهكذا يعني روحي وانت روحي. نعم. وأشار أبو إسماعيل، أبو إسماعيل هو حاتم ابن إسماعيل أحد رواة السند، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل. فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي، يعني شفت المكان الذي أنا كنت فيه يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا. شوف كيف القسط والعدل، وإلا كان يمكن أن يقطع الغصنين من شجرة إيش؟ من شجرة واحدة، لكن عدل وقسط، من كل واحدة غصنا. فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك، يعني ضع غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، حسرته يعني أزلت عنه ما يمنع حدته، وإذا كسر الحجر فتجد هناك يعني حد، ربما هذا الحد يكون عليه إيش؟ حجرة صغيرة، فهو يحسرها حتى يصبح إيش؟ الحد حادا، هذا معنى حسرته. فانذلق لي، انذلق يعني صار حادا، ولذلك يقولون لسان ناش، لسان ناش ذلق، يعني لسان ناش حاد. قال حسرته أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته، فانذلق أي صار حادا. قال فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته. فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك، يعني لماذا هذا؟ وهكذا التابع يسأل المتبوع من أجل أن يعني يتعلم. قال إني مررت بقبرين يعذبان، تقول هذان، هذان القبران في حديث إيش؟ جابر، بخلاف القبرين اللذين في حديث من؟ ابن عباس. حديث ابن عباس كان في المدينة، القبران اللذان في حديث ابن عباس هذا في المدينة، وأما هذان قبران في حديث جابر في سفر، فهذا غير هذا. إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي، أحببت بشفاعتي، هذا مما يدل على خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما يفعله الناس الآن بدعة على جميع أشكاله وألوانه، صار الناس الآن يزرعون، يزرعون الزرع على القبر، ويأتون بشجرة ويزرعونها بجانب القبر، ويذهبون أيام محددة في الأسبوع يعني يسقون هذا الزرع ماء، وهكذا. هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. فإن هذا الذي فعله جابر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يخفف عنهما بشفاعته، قال فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما يعني يخفف ما دام الغصنان رطبين. فالرطوبة مدة التخفيف وليس سبب التخفيف، الرطوبة مدة التخفيف وليست سبب ليش التخفيف. سبب التخفيف هو ماذا؟ الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس، قال فأتينا العسكر، يعني في هذه الغزوة، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر وجبار كانوا قد تقدموا، قال فأتينا العسكر يعني الجيش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، نادي بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضم الواو فهذا عملية الوضوء نفسها، هذا الفرق بين الوضوء والوضوء. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء في أشجاب له، الأشجاب جمع شجب، والشجب هو السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا، فالسقاء المصنوع من الجلد الذي بلي هذا يسمى شنا شن. وطبعا سمي شجبا لأن الشجب هو الهلاك، يعني خلاص على وشك ليش على وشك الهلاك. فهذا الأنصاري كان يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشجاب له على حمارة من جريد، والحمارة هي الأعواد، الأعواد التي تعلق عليها الأسقية، يعني عود من النخل يعلق عليها السقاء حتى يبرد. ولا زال هذا موجودا حتى الآن في بلادنا، في القلل هذه الفخارية يصنعون عود من حديد وفي نهايته حلقات ويضعون هذه القلل، فإذا جاء يعني وقت العصر فإنها تبرد، فهذه تسمى حمارة، حمارة أعواد تعلق عليها أسقية الماء. طبعا بالنسبة للحمارة يعني تطلق أيضا على أنثى ليش الحمار، لكن الصواب أن يطلق عليها أتان، فنقول حمار واش وأتان، وأما الحمارة فهذا هو معناها. قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. ما هي العزلاء؟ القربة يكون لها يعني فم في أعلاها، ويكون لها في أسفلها إيش؟ عزلوان، عزلوان يعني اثنين، يعني فتحتين يعني، التي تكون في الأسفل يعني عندما تريد أن تأخذ منها الماء تفتح وبعدين تغلق. فالمراد بالعزلاء فم من أسفل القربة، ليس في أعلاها وإنما فم أسفل القربة. قال في عزلاء شجب منها قطرة واحدة. قال لو أني أفرغه لشربه يابسه. كيف يعني يفرغه يشربه يابسه؟ ها؟ يقلب ليش القربة، لأن القطرة وين؟ في العزلاء، في الأسفل. إذا هو أراد أن يفرغ من الفم الأعلى فهذه القطرة سيشربها الجلد ليش؟ الجلد اليابس. لشربه يابسه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني بها. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه يعني العزلاء، ثم أعطانيه. فإذا هذا أيضا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم ومن بركاته. طيب هل يمكن أن يحصل هذا لغير الرسول؟ ها يمكن؟ ها لا، ليش؟ لو كرامة مثلا فيمكن أن يحصل هذا لغير الرسول، لكن نحكم أنها كرامة بالرجوع إلى حال من أجرى الله على يديه هذا الخارق. فإن كان مؤمنا فهذه كرامة، وإن كان فاسقا فهذا استدراج. إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. إذا رأيت الشخص قد يطير، طير في الهواء، وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع، يعني إذا كان هذا ما واقفا على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. نعم. فممكن يحصل هذا، ممكن يحصل هذا لبعض السحرة الذين لا يصلون، قد يجري الله تبارك وتعالى على يديهم شيء من هذا استدراجا واختبارا للناس. نعم. فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب. فهذا من أساليب اللغة المعروفة، نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب، يعني يا صاحب جفنة الركب. وهذا معروف، ما يقال هذا مجاز، هذا العرب تكلمت به وهو معروف. هو لما يقول يا جفنة الركب هو ينادي الجفنة، معروف يا جفنة الركب يعني ينادي صاحب الايش؟ صاحب الجفنة. واسأل القرية، واسأل أهل القرية، هذا كلام عربي معروف لا يحتاج أن نقول هذا مجاز، لا يحتاج أن نقول هذا مجاز. يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. نعم، صب علي من الايش؟ من الشجب، هذا من القربة البالية، مع ان ما فيها الا قطرة واحدة. فصب علي وقل بسم الله، قل بسم الله. فقدرة الله تبارك وتعالى هي السبب الوحيد السبب المستقل. كل الأسباب يعني أسباب قاصرة، إلا قدرة الله تبارك وتعالى هي السبب ليش التام. قدرة الله تبارك وتعالى هي السبب التام. وقل بسم الله كما في قصة الغلام. نعم، فذكر اسم الله تبارك وتعالى فيه بركة عظيمة. نعم، فيه بركة عظيمة. بسم الله عند الطعام والشراب، دخول البيت، في مواضع كثيرة جدا، كل المواضع التي تبتدئ بها فتبتدئ بسم الله تبارك وتعالى. قال فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت، يعني صار الماء يدور فيها كأنها عين تفجرت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. الجيش العسكر. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، هكذا بضم الواو، قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة. الحديث السابع والأخير. قال وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أنها القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، كان مقصودهم الدين، فأعطاهم الله تبارك وتعالى الدين ويسر لهم من أمور الدنيا يعني ما يعينهم على دينهم. المهم أن يكون يعني زادك في هذه الدنيا بلغة، أنت ما تدري إذا فتحت عليك الدنيا كيف يكون حالك. قال فأتينا سيف البحر. السيف هو الشاطئ، ولا تقل سيف، السيف معروف، أما هذا سيف. فأتينا سيف البحر أي شاطئه، فزخر البحر زخرة يعني على موجه. فألقى دابة، تقول هذه القصة غير القصة التي كان فيها أبو عبيدة ابن الجراح سنة 6 من الهجرة. أبو عبيدة كان أميرا في سرية، فألقى إليهم البحر دابة فأكلوا منها شهرا كاملا يأكلون من هذه الدابة. كانت عينه، عين الدابة كان يجلس فيها 10 رجال يجلسون في عينه، وأخذوا ضلعا من ضلوعها فرفعوه، وجاءوا ببعير عليه رحله وراكبه، فمشى من تحت الضلع فما وصل إليه. هذه قصة أخرى. نعم، لأن هذه قصة أبي عبيدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم. قال فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا. طبخنا واشتوينا، مطبوخ ومشو، وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، في حجاج عينها، وهو عظمها المستدير حول العين. قال: ما يرانا أحد حتى خرجنا، ما يرانا أحد. قال: حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كفل في الركب، الكفل الرحل الذي يكون على البعير، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. قال: باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل. باب في حديث الهجرة الذي هو حديث أبي بكر الصديق ويقال له حديث الرحل، وستعرف لماذا سمي حديث الرحل. وهذا الحديث في مسند أبي بكر الصديق، وإن كان من رواية البراء بن عازب عن أبي بكر، صحابي عن صحابي. أحيانا يكون صحابي عن صحابي، يكون الحديث من رواية الصحابي الأول، وأحيانا من رواية الصحابي الثاني. كيف تعرف؟ تنظر من الذي يروي الحديث، الذي يروي الحديث يكون حديثه. فالمهم أن هذا من حديث أبي بكر، رواه الإمام مسلم في هذا الموضع، ورواه الإمام البخاري فيما يقرب من ستة مواضع في صحيحه. ذكره الإمام مسلم من طريقين، من طريق زهير ومن طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق. قال الإمام مسلم: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير، هذا زهير ابن معاوية ابن حديج، زهير ابن معاوية ابن حديج بالحاء، طبعا مثل هذا لا بد من التأكد منه، لأن حديج يعني يشتبه بإيش؟ بخديج، رافع ابن خديج، هذا زهير بن معاوية ابن حديج بالحاء بالمهملة. ليش سموها المهملة؟ المهملة، الحرف المهمل يعني ما عليه نقاط، الحرف المعجم اللي عليه إيش؟ عليه يا فوق يا تحت، فالحاء مهملة والخاء والجمش معجمتان، وهكذا يقولون الراء الايش المهملة والزاي المعجمة، فالإعجام هو النقط، الإعجام هو النقط. قال حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو ابن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء ابن عازب، أبو إسحاق من المدلسين وهو قد صرح هنا بالسماع، يقول: جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، الرحل الذي يوضع البعير، فقال لعازب، قال أبو بكر لعازب اللي هو أبو البراء: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. نعم، طبعا أحيانا هذا يشترط في البيع، عند البيع والشراء أحيانا تشترط أن البائع يعني يوصل هذا إلى البيت، وأحيانا لا يشترط، وأحيانا بحسب ليش العرف، وأحيانا يكون تبرعا. فقال لي أبي احمله، قال فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، يعني يأخذ ثمنه. فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعت ما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة سريت، ويمكن أن يقال أسريت، والسراء هو السير ليلا، السير ليلا. قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها، ليلة الهجرة، حتى قام قائم الظهيرة، يعني مشوا ليلتهم ونهارهم حتى قام قائم الظهيرة. قام هنا بمعنى إيش؟ بمعنى وقف. لو نصبت عودا والشمس من جهة الشرق فيكون له ظل، فالظل إيش؟ كلما ارتفعت الشمس كلما يتناقص إيش؟ الظل، حتى يصل إلى طول معين ويقف. هذا في هذه الحالة يقال قام قائم الظهيرة، يعني حتى وقف الظل عن النقص. قال: وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل. إيش معنى رفعت؟ وين بتوع المجاز أيضا رفعت؟ يعني شالوها، يعني رفعت يعني ظهرت، لأنه معروف الإنسان إذا كان يمشي وفوجئ بشيء مرتفع كأنه إيش؟ كأنه رفع له. نعم، أفسدوا اللغة هؤلاء أصحاب المجاز. قال: حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة غطاه، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. أنفض لك ما حولك، يعني أفتش هل هناك طلب، أحد يطلبنا أم لا. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، وهو الاستظلال. فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. لرجل من أهل المدينة، يعني مكة، لأنهم ما كانوا وصلوا إلى المدينة، فالمراد بالمدينة ها هنا يعني مكة، كما قال الإمام النووي: المراد بالمدينة هنا مكة. قال: ولم تكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة أصلا، وإنما كانت تسمى إيش؟ يثرب. قال: إنما كان اسمها يثرب. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. مع أن هذا غلام يرعى يعني لسيده، فكيف يعني طلب منه أن يحلب له؟ قال الإمام النووي عندك في الشرح: وهذا الحديث مما يسأل عنه فيقال: كيف شرب اللبن من الغلام وهو ليس هو مالكه؟ قال: وجوابه من أوجه، وذكر لنا أربعة أوجه. أحدها أنه محمول على عادة العرب، أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه، وهذا يعني أخلق به أن يكون وجها صحيحا، لأن هذا من عادة العرب، بل كانوا يوقدون ليش؟ ها؟ النار حتى يمر بهم ليش؟ المحتاجون والضيفان وغير ذلك، بل كان هذا حقا للضيف، كان عندهم الضيف هذا حقه، وإذا معطي حقه يذهب إلى شيخ القبيلة يتقاضاه. قال والثاني أنه كان لصديق لهم يدلون عليه، يدلون عليه كما قال سبحانه أو إيش أو صديقكم. فالصديق أنت تدخل بيته وتأكل. قال والثالث أنه مال، مال حربي لا أمان له، أنه مال حربي لا أمان له، ومثل هذا جائز كما حصل في غزوة خيبر. عبد الله بن مغفل يعني يوم خيبر وقع على جراب من إيش من شحم فأخذه، وكأنه قال ما أحد يشاركني فيه، فهذا مال حربي، مال الحربي يعني في أثناء الحرب يعني يجوز أخذه. والرابع لعلهم كانوا مضطرين. قال والجوابان الأولان أجود. نعم. قال فتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، القذى يعني ما علق به من القش وغير ذلك. قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، يعني هكذا ينفض يعني يبين كيف النفض. فحلب لي في قعب معه، القعب أيضا يعني من الآنية قدح، حلب لي كثبة من لبن، كثبة من لبن، والكثبة يعني الحلبة وتكون قليلة، دوما الكثبة تكون الشيء القليل. قال ومعي إداوة، إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه. انظر إلى الأدب، أدب التابع مع المتبوع. قال فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فهذا جائز خلط اللبن بالماء لأن تشرب، وأما خلطه لأجل أن تبيع وتتاجر فلا، إن هذا غش. فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال فشرب حتى رضيت، انظر كيف قال حتى رضيت، الإيثار وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، تعزروه وتوقروه. ثم قال ألم يأني للرحيل يعني نمشي؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، واتبعنا سراقة بن مالك. وذلك لما يعني جعلت قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل، قال الهرري في صفحة 496 مجلد 26 سبب اتباع سراقة ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا جعلت قريش لمن يرده 100 ناقة، قال سراقة: فبين أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا وقال: لقد رأيت ثلاثة مروا علي آنفا وما أظنه إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة: فأومأت إليه أن اسكت، لأن ما يريد أن يشيع الخبر حتى يظفر بذلك، وقلت: إنما هم بنو فلان يتبعون ضالة. ثم قمت ودخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي فقدم إلي، وخرجت من دبر حجرتي حتى ما أحد يعلم به. ثم أخذت قداحي فاستسهمت، فجرى لي السهم الذي أكره، لأنهم كانوا يستقسمون بليش بالأزلام، أذهب ولا ما أذهب. قال: فخرج لي السهم الذي أكره، ومع ذلك خالف ليش خالف الأزلام. نعم. قال: ثم لبست لأمتي وخرجت رجاء أن أرده وآخذ المئة ناقة، فكان من أمره ما ذكر في الحديث. وكان سراقة شاعرا مجيدا، فقال يخاطب أبا جهل بعد انصرافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه، قوائمه تسوخ في الأرض، علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول من الله، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يقود الناس فيه بأسرهم، فإن جميع الناس طرا تسالمه. وكان يعني ما ذكره سراقة، وكان ما ذكره سراقة، فإن الله تبارك وتعالى أظهر دين نبيه صلى الله عليه وسلم. بل القصة الأخرى المعروفة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سراقة دخل في الإسلام قال له: كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ وحصل الفتح للمدائن في عهد عمر رضي الله عنه، وجاء بسواري كسرى، فلما أتي عمر بهما دعا سراقة وألبسه السوارين، وكان كثير شعر الساعدين، وقال له: ارفع يديك وقل الله أكبر والحمد لله الذي سلبهما كسرى، الذي كان يقول: أنا رب الناس. وألبسهما سراقة أعرابيا من بني مدلج، ورفع بها عمر رضوان الله عليه صوته. فأخرج البخاري يعني قريبا من هذا. قال: واتبعنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جلد من الأرض، يعني في أرض صلبة، فقلت: يا رسول الله أتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتطمت فرسه إلى بطنها، يعني ساخت يدا الفرس في الأرض إلى بطنها. قال أرى؟ فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، ها سراقة يقول، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فالله لكما، وقد يعني جاء مضبوطا فالله لكما، جاء بالضم وبالعش وبالفتح. فأما بالضم فالتقدير: فالله كفيل لكما علي، فالله كفيل، فيكون الله مبتدأ محذوف الخبر، فالله كفيل لكما علي. وعلى رواية الفتح فالتقدير فالله أشهد، يعني أشهد الله، فالله أشهد لكما أن أرد عنكما الطلب. فهذا معنى يعني هذه الجملة. وقد لخص الهرري معناه بأن هذا قسم، فعلا معروف أن حروف القسم الباء والتاء واللام، لكن أحيانا يكون الكلام يعني وإن لم يكن لفظه لفظ قسم لكن معناه الإيش؟ معناه القسم. فالله لكما يعني كأنه أقسم على نفسه أن يرد عنهما الإيش؟ عنهما الطلب إذا دعوا له. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما ها هنا. سبحان الله، شوف كيف كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار في آخر النهار يعني يدفع عنه، إذا لقي جماعة يقول قد كفيتكم هذه الجهة، ردوا ارجعوا. فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا، يعني وفى لنا سراقة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل. إسرائيل في مقابل زهير. عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا ب13 درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر. عثمان بن عمر في مقابل وين؟ وين أحمد وين؟ أيوة في مقابل النضر بن شميل، أحسنت. وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي. وهذه كنانتي، الكنانة جعبة السهام، فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلمان بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. لماذا قال له خذ سهما؟ ها كيف؟ أمارة، يعني الأمارة هذا معروف، يعني خذ سهما من كنانتي وستمر على يعني غلماني وإبلي فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك، فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب. أخوال عبد المطلب، أخوال الجد وأخوال الأب، أخوال للإيش؟ للإنسان. قال أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. أحسنت، ننبه عليه إن شاء الله. خلاص الأذان ولا كيف؟ نعم لسه بعد. فإذا كما ذكر حمد يعني لو كان قالوا طلع البدر علينا لكان ذكر، وإنما قالوا يا محمد يا رسول الله. ثم ثنيات الوداع يعني ليست من جهة مكة، ثنيات الوداع هي جهة ليش؟ جهة الشام، الذي يذهب إلى تبوك في شمال المدينة يمر على ثنيات الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء من مكة، من جنوب ليش؟ من جنوب المدينة. فقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يعني هذا كذب. في قوله فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه إثبات هذا خلافا لقول الأبي، الأبي ممن شرح يعني صحيح مسلم، يقول الأبي ليس في السير أنهم تنازعوا، يقول ليس في السير أنهم تنازعوا، فهو يعني يجعل السير حاكمة على الإيش؟ على المرويات هذه، هذا في صحيح مسلم، بل هذا معروف أيضا أنهم كلهم يعني كان يحب أن ينزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا قال لهم دعوها فإنها إيش؟ فإنها مأمورة. وكانوا يخرجون من مكة، نعم إيه نعم، أهل المدينة كانوا يتوقعون دخوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر الحر ينتظرونه، فما يبرحون منه حتى تغلبهم الشمس على الظلال فيدخلون بيوتهم، وبقوا على ذلك أياما. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من رآه يهودي، وكان قد رأى ما يصنعون من انتظاره، فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة، هذا لا قبل الأنصار، فهم يرجعون إلى قيلة يعني جد لهم، يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. فخرجوا فوجدوه في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رآه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فأظله برداء فعرفوه عند ذلك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف، يعني ينبغي معرفة مثل هذا من السيرة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم رحل فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلى عندهم، ثم أتاه عتبان ابن مالك وعباس بن عبادة في رجال من بني سالم، فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدد والمنعة، فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته. فانطلقت حتى أتت دار بني بياضة فقالوا له مثل ذلك، فقال لهم مثل ذلك، فخلوا سبيلها حتى وافت دار بني الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك، فقال لهم مثل ذلك، فخلوا سبيلها أو فخلوا سبيلها حتى مرت بدار عدي بن النجار وهم أخواله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا حتى أتت الناقة دار بني مالك بن النجار، فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل، وثبت وسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته، أبو أيوب نجاري من بني النجار، ونزل صلى الله عليه وسلم عنده حتى بنى المسجد، وانتقل عنه. هذا كله نقله الهرري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أتباع نبيه، وأن يريدنا حوضه ويسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وظاهر ايش؟ نعم، ربما هذا محمول على يعني على النهاية ليست البداية، اللي هو الاستقرار في بني النجار.
ليلى.
نعم. 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 طيب وبعدين يعني يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. يعني أنت لماذا أتيت بهذا الكلام؟ تتعقب على ماذا؟ وين التعمد؟ لأن هذا معروف عند العرب، بل كانوا يعبون يعني من يبول جالسا، كما في القصة التي أنت ذكرتها، انظر إليه يبول كما تبول المرأة. فالخلاصة أنه يعني البول قائما قاعدا يعني جائز مستوى الطرفين، المهم أنه يعني يأمن يعني رشاش البول. ربما يبول قاعدا ويكون معرضا للاش للرشاش، بخلاف ما لو بال قائما. نعم تفضل. نعم.
أحمد سألني في طريق قال فهمي النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يبدأ باليمين.
نعم.
ظهرنا في الحلم لما جاء ذات رجلان أحدهم أكبر من آخر فناولت السواك الأصغر منهما. فلا نأخذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدم في الشرب الأيمن، فكان الأيمن هذا على الصغير على أيمنه، ثم قال له فقيل له كبر، فنأخذ أن خلاص ندع اليمين ونأخذ الكبير حتى في كل شيء، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمين.
ولماذا لا يكون قدم الأصغر يعني ملاطفة لهم أنه صغير؟ إيه لأنه صغير، فإحنا ما نجزم أنه كان مثلا الصغير على يمينه لأنه لم ينقل.
ونقل لنا ناول الصغير.
إيه ناول الصغير، هل ناوله لأجل أنه صغير أو لأجل أنه كان على يمينه؟ ما نجزم بأحد الأمرين. نعم.
ونقول أتوا كان الصغير هو الأكبر.
نعم.
ناوله قبل الكبير.
نعم.
مش شرط
نقول عليه. نعم.
والشيء الآخر لو قلنا يعني مثلاً بحديث الأكبر أخذنا أنه يعني نقدم. دخلنا إلى مجلس ورأينا الأكبر إن كان كبير سن أو كبير شأن يعني نبدأ به الأكبر ثم على يمين جمع هذا يعني وأنا دخل مجلس بالقهوة ولا الشاي ولا هذا،
بس هذا خلاف الوقائع التي وقعت.
كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشراب أو قدم لأنه كان هو الطالب؟
إيه كان هو الطالب
لأن قدم للطالب أول.
نعم. الكبير لو طلب يقدم. اي طبعا. اما الان ما في حد طلب والساقي دخل المجلس، فكيف يطبق هذه السنة التي الايمنون الايمنون الايمنون؟ اذا هو دخل على الكبير اذا هو قدم الكبير. إذن خالف السنة. مما لا شك فيه أن طبعا مراعاة المفاسد يعني لا بد من مراعاتها، لكن إذا كانوا ناس يعرفون السنة، هذه السنة. أيوة يا ناصر. زين، الداخل بين كذلك بين اثنين، اذا كانوا مرتبين ودخل من الباب ليكون على يمينه اناس وعلى يساره اناس. لعلك تعترف مع ان هذه تأويلات مستكرهة.
من المشايخ من يقول بهذا الشكل؟
نعم،
الشيخ الكبير او ذو العلم يعني يكبر كبر يعني السن او ذو علم مثلا، ثم بس انت توجه توجيه طيب يعني تستأذن
مع
بنقدم احساس تطلع من الحرج وتطلع من ال...
ايه طبعا يستأذنهم اذا استأذن، و لان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ايضا
فتطلع من الاثنين.
ايه فتمام السنة هو ان يستأذن يعني.
اسمحوا لي بقدم الكبير يا جماعة.
إمن على يمين يكون شجاع، وإمن يكون إن كان شجاع يقول لا جيبني الأول.